أبو رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن.
لا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهالوا حافظ تهالوا يعني يهدي بعضكم لبعض تحافظ هذا جواب الأمر جواب الأمر يعني أن الهبة تسبب المحبة في القلوب فهذا فيه الأمر التهالي بين المسلمين لأن الهدية تسبب المحبة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين واجبة يجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه فالهبة سبب للمحبة فإذا هي مستحبة تبادل الهدايا تبادل الهدايا بين الناس مستحب إلا إذا كان يتوصل بها إلى مقام كالهدية للعامل على الصدقة أو الهدية للموظف أو الهدية للقاضي أو الهدية للمعلم لأن هذه الحكومة يشرب ويكون يشهد مكان يشرب فلا يجوز لك الهدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس لأنها تكون إثما وتفسد الموظفين وتعطل الأعمال لأن الموظف يصبح لا يعمل إلا بالهدية يهدي له مشهد أموره وإلا فإنه يعرقل في المعاملات ويفسد أعمال الناس والرشوة تسقط كما قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت والسحت هو الرشوة وكان الحرام وقال عز جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إلى أين آلنا أحد من السجن فإذا كانت الهدية للمسؤول من المسؤولين موظف أو قاضي أو أمير أو عالم أو صدقات فإنه لا يجوز دفع الهدية ولا يجوز له هو أن يقبل الهدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الغاشية والمستشفى والراقص بينهما سواء سميت هدية أو سميت بأي شيء فإنها رشوة وشر وآثارها سيئة على المجتمع أما إذا كان المتدين ليس له مسؤولية فإن الهدية مستحبة تبادل الهدايا مستحبة بين المسلمين بما يريده من المحبة بينهم
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف
وقول رواه البخاري من أدب البخاري أدب البخاري كتاب البخاري كتاب مطبوع ومذكور هو جزء أو مجلد وليس البخاري في هذا الكتاب يجعل فيها فيها حديث حسنا فيها حديث ضعيف وعلم الولاده المفرد لا يشتري الصحه انما شرط الصحه في كتاب الجامع الكتاب العظيم الذي يعتبر اصح كتاب هذا الكتاب الله عز وجل هذا الادب المفرد يعني مفرد عن الحقيقه
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف
هذا من الذي
قبله
تهادوا فإن الهدية وكل في مكان من الحب والبغض، وكل هذا عن الطهر وتخرجها من القلب. الهدية كما أنها تورث المحبة هي كذلك تجيء للبقاء. إذا كان هناك مسلم وجد عليه بعض الشيء فإنك تعالج هذا الذي في نفسك عليه، تعالجه بالهدية، فإن الله سيذهبها في الهدية، يذهب هذه القتلة التي في قلبه عليه
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحترمن جارة لجارتها ولو كرسي شاة. متفق عليه.
وهذا الحديث من قبله إلا أنه أصح مما قبله لأنه متفق عليه. أن الذي قبل الحديثات الذي قبله عاما للرجال والنساء، وأما هذا الحديث فهو خاص بالنساء بما لهن الجارات يعني التي بيوتهن متقاربة، التي بيوتهن متقاربة الجارات في البيوت والملابس. فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن أن يتعادلن بينهن، لأن الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجب المحبة وتكن السقيمة، الهدية تثبت المحبة فهذه التعارف وتكن السقيمة بين الرجال وبين النساء. ودل هذا الحديث على أن المهدية لا تحتقر الهدية ولو كانت قريبة ولو كانت تجيب الشاي، يعني لو كان الشيء القريب هو الجسم هو أظل كل الشاب، هذا من ذات التقليل. وإلا معلوم أن ما يحس بالشاب لا قليل من نفسه قليل من نفسه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن المؤمنة لا تحتقر الأجر مهما كانت قليلة، فإن الله ينفع بها. فكيف إذا كانت كبيرا أو فيها نفع نفقة فهي أبحث، فلا يمنعها قلة الهدية من أن تهد ولو كان الشيء قليلا.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
الحديث على استحباب التهادي بين النساء ولا سيما الجار، لأن الجار له حق، الجار له حق، ويجب أن لا يكون هناك بين الجيران شيء من الهجران والجفا، يجب أن يكون بين الجيران الإحسان والصلة والتعاون حسن الجوار، حسن الجوار. لا يكون هناك هجران يكون هناك جفا، وأشد من ذلك يكون هناك ضربة بين الجيران وعداوة، هذا لا يجوز، لأن الجار له حق من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله عبد الله فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار الجار بالقربى والجار بالذنب صاحب الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بالجيل يمكنه الجدار حتى ظننت ان رسلي ولدت. الجار له حق عظيم، ومما يثبت هذا الحق بين الجيران الهدايا الى بينهم، وجاء في الحديث اذا نظفت ورقه فاكثر ماءها فتعاهد جيرانك ايضا يعطيه من الاسماء مما يخلق من الورق واللحم وغير ذلك، هذا من الهدايا ومن حسن الجوار. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
نعم، هذا الحديث موقوف صحيح أنه موقوف عن قول عمر، وهو يدل على أنه يجوز للواهب والرجوع في الهبة، لأنه قال فهو أحق بها، وأنه لا يمنع من الرجوع إلا إذا أثيب عليها، فإذا أثيب عليها صارت بيعا، ولا يجوز للبائع أن يستريح النبي. ولكن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الرجوع في الهبة، وأن العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في خيره، فالعمل على الأحاديث السابقة ولا يعارضها هذا الحديث. قالوا: والهبة على ثلاثة أنواع، الهبة من الأعلى إلى ما دونه هذه صدقة، والهبة إلى من فوقه، الهبة إلى من فوقه هذه تصير هبة ثواب، لأنه يهدي لمن فوقه يريد الثواب عليها، والهبة إلى المساوي هذا يساوي بشكل العلم بعد قسم العشرة إلى أهدى لمن يساوي هذا بحسن العشرة، إلى أهدى لمن هو دون أبي قبل، إلى أهدى لمن هو فوقه هذه هبة ثواب، يريد من هذا الذي فوقه أن يثيبه على أبي وجهه. نعم.
باب اللقطة. عن أنس
بن اللقطة بغض اللام المشددة وفتح القاف هي المال الضايع، هي المال الضايع الذي لا يعرف صاحبه، هذه هي اللقطة، المال الضايع الذي لا يعرف فإذا جاء أحد وأخذ فإنه يسمى بالملتقط، يسمى بالملتقط أي الذي أخذ اللقطة. وفي الصحيح من ناحية اللغة أن يقال اللقط، صحيح من جهة اللغة أن يقال اللقط الإنسان القهر، والعوام الآن يقولون لكم الإنسان القهر هذا هو الأمر، وأما اللقطة فهو اللام الهمزة بمعنى الهمزة، هذا من أصل اللغة، لكن الاستعمال الشارع أن اللقطة صارت اسما لله، اسما لله الراية. على كل حال على نفس اللغوي كلام فيه سهل، يعني سواء بلقطة أو بلقطة كلام في هذا السهل، المهم أن نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه، ودين الإسلام جاء بحفظ الأموال وعدم إضاعتها، قال صلى الله عليه وسلم: حاسا على سفر المال، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال سفر في السؤال، وعن إضاعة المال، إضاعة المال، المال يكسر ولا يضيع ولا يفسد، ولكن تكسرها أمواله التي جعل الله لكم قياما، ولا يجب أن يضيع المال وأن يعطى للسفهاء الذين يضيعون، كذلك لا يجب أن يترك لغيره إذا سقط من صاحبه أو يكبر صاحبه، فلا يترك لغيره، فهو كلام.
عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الحديث فيه مسألة الأولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو أعظم من مشى على الأرض، ومع هذا يعتني بهذه الحقوق مع الله، فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فأصبح عنها عليه الصلاة والسلام. ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فيه العناية بالنعمة لأنها لا تبذل ولا تبادر في الأقدام كما يفعل كثير من المسلمين الذين يبذلون في الأضحية وينظرون في الشوارع وفي المجال للقوم والطعام إذا شبعوا منه ألقوا الباقي في المجال في الطرقات، وهذا أرض الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة واحدة توقف عندها عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة في الحديث جميل على تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهله، لأنها أوساق أموال الناس، فحرم الله الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، لأنها أوساق أموال الناس. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه عليه الصلاة والسلام كما مضى بها الهدية. المسألة الرابعة، الحديث جميل على مشروعية التورع وصرف الشبهات، فإن هذه التمرة لم يشتبه لأن له المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا، تركها من ذلك التورع، فإذا اشتبه شيء عليه هل هو من الحلال أو من الحرام فالأحوط لك أن تتورع. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقرع إذا عاق قول الكلام يمكن أن يرفع فيه. فهذا فيه مشروعية التورع وترك المشتبهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه التمرة لأنه مشتبه أنها من الصدقة، ويحتمل أنها من غير الصدقة، فتركه لها عليه الصلاة والسلام من باب ترك الشبهات ومن باب الورع والاختلاط، وهذا مطلوب. المسألة الخامسة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في باب اللقطة، أن الشيء الذي لا قيمة له، أن الشيء الضائع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه، فلا يحتاج إلى تعريف ولا شيء. الشيء الذي يجري مثل التمرة، مثل العصا والصغير والثوب، مثل الحبل، الحبل القصير، الأشياء التي لا قيمة لها ولا تدفع ظاهرها أوساط الناس، يقولون التي لا تدفعها إلا أوساط الناس، هذه يملكها من وجدها، فلا تحتاج إلى تعريف ولا تسمى لقطة. هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجل اجتهاد الغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أجلها إلا خشية أن تكون من الصدقة، دل على أنه لو علم أنها ليست من الصدقة
وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عطاقها ووساءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
لا هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أحاديث الجليل وفيه تفصيل للمرأة إلى ثلاثة أقسام. اللقطة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأضغان التي غير الحيوانات مثل النقود. غير الحيوانات مثل النقود فهذه له أن يلتقط هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليه. يأمن نفسه عليها. إن كان لا يأمن نفسه عليها فلا يأمن. الشرط الثاني أن يعرف صفاتها المغني. يعرف عطافها وهو الفقه التي قفوا فيها العقاق اللعاء سواء الزلقة أو الصيف اللعاء الذي هي فيه مش يعرف هل هو الجلد هل هو خرقة هل هو من البارة. يعرف نوعية الوعاء الذي هو هذا العقاق والمثال الخيط الذي توفق به الخيط الذي يربط به يربط به الكيس الذي يجيب الركوب. هذا المثال هذا المثال. هذه العلامات المميزه يتعرفها اولا يسجلها عنده بحيث لو جاء احد يسال عنها يختبره ويقول ما صفتها. فاذا وصفها كما هو عنده دل على انها وإذا اختلف وصفه دل على أنها ليست له. فهذا يعني معرفة علامات اللقطة العلامات المميزة لها عن غيرها عليه مدار عديد. فمن جهة هنا يسجل العلامات الفارقة التي عليها ويحتفظ بها ويجعلها سرا عنده لا يعلم أحد ما يعلم أحد منها ولا يعلم صاحبها ما يقول في صفة حتى لا ولا لا يقول لا على رأيه لا يقول أن تفهم تختبر الصراط. فإن طابق وصفه الصفات التي يحتفظ بها الناس هذا لا يسوء إلا الشرط الثالث أن يلتزم بتعريفه وهو المنادى عليها. أن يلتزم بتعريفها وهو المنادى عليها. يضع الشيء ينزل الشيء حتى يتسامع بها الناس. فمن كان ضاع الشيء يمكن ما يسمع يبيه ينادي عليها في المجامع العامة في الأسواق على أبواب المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي وإذا يأتي يسألها عن ذلك. فإذا توافرت هذه الشروط جاز له التقاطها. أن يكون أمينا عليها أن يكون أن يعرف صفاتها المميزة أن يعرف يعني ينادي عليها في الأسبوع الأول كل يوم ينادي عليها ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب المصلحة في كل شهر ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حتى في المصلحة إلى أن يتم لها سنة من عشر شهر من هذا إلى أن يتم لها سنة من عشر شهر. فإذا تم سنة من عشر شهر سنة كاملة وهو يعالجها ولم يعالجها أحد فإنها تكون له هو أفضل منه. إن شاء سقط فيها إلى رئة القاهرة وإن شاء استنفقها لكن يكون منها المراحة لكي لو جاء صاحبها فيما بعد غنمها له وإن كانت موجودة دفع عليه وإن استنفقها وأبدلها فإنه يغرضها لصاحبها إذا جاء. أما إذا لم يأتي فهي حلال له إذا لم يأتي أبدا فهي حلال له. هذه نقطة الأموال غير الحيوانات من النقود والأقمشة والأطعمة غير ذلك. النوع الثالث الحيوانات وهي على الفصول ما لا يمتنع من السلاح ولا يدافع عن نفسه من الغنم إذا وجد هذا الغنم فقد قال صلى الله عليه وسلم هي لك او للاخيه يعني واحد من يملك او للجبن يختلف. فاذا وجد في البر فانه ياخذه فان القاها عنده اذا جاء صاحبها يدفعها اليه وان اكلها فانه يعرف قيمتها فاذا جاء صاحبها دفع له القيمه وان لم ياتي فجلا وهي مباركة له. هذا ليس كانت فطرة ولا تمتنع من السباع لأنها رأيت رأيت فلا يدخلها. أما إذا كانت في البلد شاك في البلد رائع لا تدفع عنه في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها ويأخذها ما عليها خوف. إنما هذا إذا كانت في البلد معرضة للتنمية هذه الغاية الغنم وكل ما لا يمتنع من السباع ولا يمنع عن نفسه. النوع الثاني من الحيوانات ما يمتنع من السباع الإبل وكل ما يمتنع من السبع فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له غنة الإبل لا يؤويها إلا غنم يعني مؤذي يتركها معها حذاؤها وهو خفاف ومعها شقاؤها وهو بطنها تملأه بالماء وتمسك وقتا لا تحتاج الى ليس عليها قصر وتدفع عن نفسها السباع فهذه لا يتعرض لها السباع لان صاحبها يبحث عنها ويجدها في البر فربما يكون بقاها في البر احسن لها ارعى الحجر وليس من صاحبها يجدها. اما اذا حبست عنه في مكان فقد لا يجب ان يكون يراه فلا يتعرض لغالب الابل وان عرفها فاذا جاء صاحبها وقال ليس في مكان ثالث ليس في مكان على الفلاني في البر الفلاني رجل من يستاهل اخا يعني يره وان راها فيه لكن لا يتعرض لها ما لها ولها ولها مع حذاؤها وشقاؤها تجد الماء وتأكل في الشجر ما عليها خوف من العطش ولا عليها خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع فاتركها. هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح في دليل في امر
اللقطة لأنواعها. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعد
ولا شابهها مما يمتنع اتباع من آواها يعني حبسها عندها وضال يعني مخزي ظالم الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو لا يتعاقبها لأنها ليست بحاجة إليه، فإن آواها فهو ظالم يعني مجاهد للصواب ومخالف للحكم الشرعي. نعم.
وعن عياض بن حماق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عتاقها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصحح ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان.
هذا مثل الجزء الأول من حديث جيش بن خالد رضي الله عنه، لأن من وجد لقطة فإنه يعرف لقطة أو يعني يعرف العلامات المميزة له. وفيه زيادة على حديث جيش بن خالد لأنه يشهد عليها، يشهد عليها يقول الاثنين هذا لأني وجدت ظالة صفة، يعني ما يدللهم لكن يشهدهم على وجود نظر ولا يدللهم صفات سرية، لكن يقولون يشهد يوجد أحد يسأل عن شيء يشهد من معنى علشان لو يلقى ولا يموت ولا يشهد شاهدا إلا أخبار كانت صفة. وهذا الإشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجود، هذا توجيه من باب الاستحباب. فيه فائدة أنه لو يبني أو تساهل أو أنثى أو بارد أنها تقوم عليه البينة بها. وفيه ما دل على الحديث السابق أنه إنه إذا لم يأت صاحبها فهو أبصر بها إن شاء حذرها، إذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظها، إن كانت مما يسلك بطول البقاء يبيعها ويستمر بثمنها، وإن أكلها واستنفقها يعرف قيمتها بتمنها ويعرف قيمتها ابتلاء، فإن جاء صاحبها دفع له قيمة وإن لم يأتي فهو حلال له مباح. نعم. قال الله فيه من يشاء. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم.
هذا نوع آخر من أنواع اللقطة وهي لقطة الحاج والمعتمد، لأن المعتمد أيضا يسمى حاجا لأن العمر حج، هي الحج الأربعة، العمرة هي الحج الأربعة. قال الله جل وعلا: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، يدل على أن هناك حج أكبر وهو العمرة أو العمرة. فالحج على قسمين: حج أكبر وحج عمرة. فنقطة الحاج لا يجوز أصلا، لأن الحاج مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه، اتركها في مكان المجمع الذي يعني، إلا أن تخبر تقول أن المكان الفلاني في الحج، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، هذه ركنة الحج.
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم. وعن نقطة الحرم، بقي نقطة الحرم، نقطة الحرم قال صلى الله عليه وسلم في الحرم: ولا تحلوا لقطته إلا من منشي. فنقطة الحرم هذه لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما أو سنة يعرفها دائما حتى يزيد قافلة وليس بالنسبة. ولقد الحرم لها حكم خاص يشترط لمن يأخذها أن يعرفها دائما فلا يهدد هذا الإسلام وأنه لا يتكلمها أبدا بل يعرفها حتى يأخذ قافلة. إن كان يقبل على هذا ولا يقبل تركها في المسألة. والآن الحكومة والقطاع الله جعلت جهة مختصة للحرم تجمع النفقة وتسجلها فيأتيها المنازل من بعض الأشياء يأتون إلى هذه اللجنة وإذا وصفوا نفقاتهم أعطوهم إياها. هذا هو التعاون على حفظ الأمر. فإذا سلمها لهذه اللجنة هي اللجنة واللي كانوا طول الليل حفظ هذه النقطة وبعد مكتباتها ودفعها إلى من جاء واسأل عنها يجدون عندهم. فإذا جاء اللازم أي نقطة في الحرم نعم ففي فرق بين نقطة الحال ونقطة الحرام يعني سواء في وقت الحج أو في الليل. أما نقطة الحال كان في وقت الحج نعم.
وعن المقدام بن ابي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل دون اذن من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطه من مال معاهد الا ان يستغني من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داود.
هذا الحديث اوله في كتاب الاصل لا يحل كل الجناب
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل دون أب من السباع
الذي يفترس الحيوانات الذي تم الكبر سواء كان من الذهاب أو من غيره كل ما يفترس من هذا فإنه يسمع كالثعلب
والذئب والأسد ولا الحمار الأهلي
ولا الحمار الأهلي بخلاف الحمار الوحشي. الحمار الوحشي حلال يعني من الصيد. أما الحمار الأهلي وظل المستهلك فهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخيبة نهى عن لقوم الحمر الأهلي وقال إنها رزق فأكفأوها وهي تغلي بها القدور لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها رزق من رزق. فالحمر الأهلي حرام بخلاف الحمر الوحشي عندها حلال وهي من الصيد. أحل لكم صيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله فإذا حللتم فاصطادوا نعم.
ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها.
وهذا من هاتان الجملتان جملة كل إنسان ذات من السباع والحمر الأهلي يتحلها في كتاب الأصل عنوان كتاب الأصل. لكن ساق الحديث هنا من أجل آخر وهي لقطة المعاهد. فلقطة المعاهد من اللقطة تجري عليه أحكامها ولو كان كاملا تجري عليها أحكام لقطة المسلم لأن المعاهد يحرم غالبا مثل ما يحرم مال المسلم فلا تقول هذا الكلام وداخل هذه اللقطة لا حكمها حكم مال المسلم. المعاهد له مال المسلمين وعليه مال المسلمين فيحرم دمه من قتل معاهدا لم يرح قاعدة الجهل ويحرم غالبا ولقطة مثل مال المسلم تماما بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين. هذا هو العدل ولا يجب منع مثل هذا القول على ان لا تعدل. والمعاهد هو الذي يدفع الفدية للمسلمين هذا المعاهد. واما المستعمل هذا الذي اخذ الامان دخل بلادنا وهو لا يحتاج اليه لكن اخذ الامان ودخل به هاجرا هذا أيضا له حكم معاهد يحرم دمه ويحرم ماله. وإذا أحد من المشركين التجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه الرسالة. فالمعاهد والمستعمل في بلاد المسلمين له حرمته ولا يجوز الاعتداء عليهم لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم ما داموا في بلاد المسلمين وتحت إذن المسلمين. فأول رقبتهم مثل رقبة المسلمين تجري عليها الأحكام السابقة. إذا تبين لنا أن الرقبة من هذه الأحاديث على ستة أقسام. ستة أقسام. القسم الأول الشيء الذي لا قيمة له مثل التمرة مثل العصا مثل الأشياء التي لا قيمة لها مثل الجيش الريح الرمال الريح الرجال الواحد مثلا هذا ما نجيب الآن فهذا يعطيه من وجهه على طول ولا يعرفه عليه. القسم الثاني لقطة في الأموال غير الحيوانات فهذا سبب يعرف عصاصها وصوتها ويعرفها سبب. القسم الثالث ضالة الغنم هذه نشء أو يعطيه أو يجيب. القسم الرابع ضالة الجبل هذه لا تتعرض لها ومن آواها فهو ضال. القسم الخامس لقطة الحاج هذه أيضا لا تتعرض لها. القسم السادس لقطة الحرام لقطة الحرام اللقطة التي توجد في الحرام يعني في داخل الأملاك المراد بالحرام داخل الأملاك فهم المراد بالحرم في مسجد الحرام خاصة لا لا كان لا في الأبدان صار الحرم. وهذه تنتقد بنية أن من يعرفها دائما وأن يخفاها إلى صاحب هذا شيئا ولا يتملك. القسم الثالث لقطة المعارضة وهي مثل لقطة المسلم سواء إلا أن يستغني عنها يعني المعاهد يستغني عنها فتصبح مثل القسم الأول لا يعقل مثل التمرة مثل التوقف استغني عنها ما أعرف هذا هذه في القسم الأول من أول لا يعقلها القائل لأن أنا تسمع وارمة أو تصل هذا معنى يستغني عنها يعني يستغني عنها المعاهد ولا يريدها ما فهذه هذا ملخص أنواع اللقطات وأحكامها. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجة منه من غير طلب منه؟
نعم.
ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء الحاجة منه من غير طلب منه؟
لا يجوز الإهداء للموظف لا قبل الحاجة ولا بعد الحاجة ما دام الموظف فلا يهدى إليه ولا أهدى للهدايا لا يجوز له الهدايا لأنك إذا احتجت إلى أهليته يجيك في نفسه ما يلامه إليه فإذا قام لك لا يشوف أو يقول لك إن قام لك لا يشوف ترى لم يستفيد فلا يجوز الإهداء له أبدا ما دام على العمل فلا يجوز أن يهدى له ولا يجوز الخوف من رب يكفي ما يعقل الى الراس وقد قبل امام العمل ويأخذ من مقابلها راس لا يجوز ياخذ من نفسه.
فضيلة الشيخ وقع بيني وبين رجل انفصام واهدى لي هديه ولكني احس ان هديته هذه يريد بها إغلالي أو احتقاري فأنا رددتها ولم أقبلها فهل فعلي هذا صحيح لأني أعرف هذا الرجل وأعرف سوء خلقه؟
الأصل قبول الهدية الأصل قبول الهدية إلا إذا عرفت من القرائن سوء قصده فلا تقبل إذا عرفت من القرائن سوء قصده فلا تقبل.
فضيلة الشيخ دخل مع ابني حاشي صغير دخل مع ابني حاشي صغير عمره أكثر من سنة ولم يأتي له من يسأل عنه وهو الآن معي له سنوات كثيرة وعرفت به ولم أجد له صاحب ولم يفارق ابني. فضيلة الشيخ العقال أو النظارة مثلا أو المفاتيح إذا وجدت في المسجد فهل المسؤول عن المسجد أن يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها أم كيف يفعل؟
لا
فضيلة الشيخ إذا كان لي حق لا يحصل إلا عن طريق الرشوة فهل أنا أدفعها؟
لا، إذا كان الحق اشتد على الحكومة اشتد على ولي الأمر ولي الأمر يفتح الحق الحكم الشرعي.
فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبرير
يعني إذا أعطيته بالحكم تجعله على غيره يمنع حقوق الناس في ثلاثة ويناظر للهدايا وفي ضربته مثل هذا يجب رفع شأنه إلى ولي الأمر ويأخذ على يده.
فضيلة الشيخ هل يعتبر من التدبير إذا صاب بعض الطعام يعطى للطيور أو للبهائم؟
لا هو من التدبير ولا للتدبير أن يبقى عن الزيادة لكن لو بقي كريم لعنك في مثال القاهر ومشهور للطيور والحيوانات فلا تحصل ذلك. أما أن يكون فيه مجال
فضيلة الشيخ وجد أحد الأبناء الصغار مبلغ 100 ريال فأبلغني بذلك فأخذتها منه وتصدقت بها بنية صاحبها فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي الآن؟
يعني الدراهم كلها ورثة ما في فارق، أما لو كانت حزومة أحجام أو في غلاف أو في بوق هذه تجري عليها تملكها تعرف حفاظها وتعرف وكاءها وتعرف عليها. أما إذا كانت الدراهم مفلوسة كلها ما عليها علامة هذه مشكلة، هذه تحفظها إن جاء صاحبها ولا تقدر إلا جاء تقدر ولا تاخذ حكم اللغة
قضيلة الشيخ حكم ضالة الغنم إذا وجدتها في البلد ولكن خفت أن يأخذها من لا يعرفها؟
لا عليك
منها حكم المسؤولين عنها
لا تحمل هذه الخطر إلا في البلد يلقاها صاحبها ولا يأخذها غيره.
فضيلة الشيخ
إلا كان يفعل الصاحب هذه العجز أو هذه الشاشة على صاحبه أحسن إليه احفظها وضعها إليه أو نعوذ أقول. أما إذا كنت ماذا على صاحبه رفض البلد ما على أخوه.
فضيلة الشيخ، نقطة الحرم إذا التقطها آفاقي هل يأخذ بها إلى بلده ويعرفها هناك؟
لا، نقطة الحرم إقامة، عرفها في الحرم المكان الذي وجدتها فيه. أما إذا جئت لغير نقطة الحرم، إذا رحت وعبرتها لمكان بعيد لا حصل الغرض المطلوب، لازم يعبر عن النقطة في مكانها الذي ضاعت فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز في هبة الثواب أن يعود صاحبها فيها فيأخذها بناء على قولكم أن لها حكم البيع؟ وهل إذا وهبه 100 ريال
هبة الثواب إذا قبض صاحبها أو قبض ثوابها فأصبح لا يجوز الرجوع كل يمين ما له ولا يجوز للآخر أن يهرب ذلك. أن يوقف السلعة خلف الجهاز أو يرجع عليه بالسلف
فضيلة الشيخ، النقطة الحرم إذا كانت لا يهتم بها أوساط الناس تؤخذ أم تعرف أم تترك؟
تؤخذ إذا كانت لا قيمة لها ولا تسعى لحمة أوساط الناس تؤخذ لأنها لا قيمة لها الحرم وفي
فضيلة الشيخ، يجهد كثير من الشباب في أداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع ثم الاستسقاء، أما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب. وقد نصحتهم
عند الحاجة ولا نيأس ولا نقلق ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نقلق من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله ولو كان ما يستبقي كالناس الطيبين الصالحين لبعض منهم فلا يحس المطر على الولد لبعضهم اليوم كان قد خان الله نسأل الله عليه. ولو أن هذا القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض إنما يخلص الوطن عن المذنبين فلا يقربون رحمة الله ولا ينفعهم من الدعاء والاستسقاء مع الخوف إلى الله عز وجل. لا شك أن التوبة مطلوبة لكن لا نعرف صلاة الاستسقاء ونقرأ من رحمة الله ونقول للناس ما بكم دعاء ولا بكم هذا كلام الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يتورع من أكل لحوم الذبائح المستوردة؟
المستوردة المشتبهة المذبوحة على غير الطريقة الشرعية نعم تورع عنها تورع عنها أحسن.
قضية الشيخ، ما الدليل على أنه يعرف اللقطة سنة ثم يمتلكها؟ قضية الشيخ، كيف تعرف اللقطة أنها لمعاهد أو لمسلم؟
المعاهد أو في سكن المعاهد أو محل عملهم إن كان الذي يتبعه به يستطلع أو العمل يغلب على ظن إلى أن يتطلع.
فضيلة الشيخ، ما هي حدود الجار من الجهات الأربع؟
الجار كل ما كان قريبا سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق لأن العلماء قالوا 40 بيت كل جانب لم يصمون جوا 40 بيت كل جانب ولكن الملاصق على أولى
ما فضيلة الشيخ، في اليوم العاشر من رمضان أصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل ولكن عملية الخلع كانت شديدة واستمر النجيس بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من أسبوعين. وكنت خلال فترة النهار أجتهد بعدم بلع ذلك الدم، ولكن بسبب استمراره فقد كنت أبلع منه كمية كمية، فهل يؤثر على صيامي أم لا؟
لا يؤثر على صيامك، لا يؤثر هذا على الصيام، لأن الدم تتعلق ابتلاع الدم وخروج الدم هذا غير الصيام. على الصيام صحيح إن شاء الله. الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلمه الله نفسا إلا وسعها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الأصغر؟ وهل يعتبر غلاف المصحف من المصحف؟
لا، لا يجوز مس المصحف. إذن عليه هذا قول صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا قال. والمصحف يشمل الكتاب ويشمل ما يطلع المصحف من الحد الطالع الذي يجلد المصحف، كل ما يطلع المصحف فإنه له حكم حوادث وجثة في المصحف أليم. أما إذا كان المصحف في كيس أو في علة فلا بد أن يستحمله ويستبدل قرابين أو جراحات.
فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي مع وجود الحائل؟
حرام، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست في مكانها، لا مباشرة ولا من وراء الحائل. وش الداعي للمصافحة؟ كل ما لا يجوز الكلام هو بدون مصافحة، ولا مرتبة بدون مصافحة، لا من وراء الحائل ولا مباشرة.
فضيلة الشيخ، ما حكم صدق الحواجب بالنسبة للنساء؟
لا يجوز
صدق الحواجب، لا صدقا ولا بنفس ولا بحلق ولا بإجابة، لا يجوز. ولم يجوز صدق الحواجب. فضيلة الشيخ، يسن بعد صلاة الاستسقاء أن يقلب رداءه، فهل صاحب الشمار يقلب شماره أم فقط صاحب الرداء؟ وذلك لكثرة في الاستفلاق في هذه المسألة.
مش معنى ضيئة الرداء يكون على الفتحين الذي يكون على الفتحين من الرداء أو الجيش أو الكون فيكون على الفتحين، هذا هو الرداء أو ما تفعله. أما ما على الله هذا ليس رداء.
فضيلة الشيخ، أين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس قبل تحويل القبلة؟ وهل كانت له قبلة معينة؟
يعني هناك قبلة في الأجيال السابقة أو أول السلام، نفس بيت المقدس اتجاه إليه قبلة، يعني اتجاه إلى بيت المقدس قبلة، أليس في الصبرة نفس بيت المقدس هو
قبلة. فضيلة الشيخ، هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟
نعم.
هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟
لا
يلزم.
لو أفرد الحج وما بعد الإحرام من قبل، لا تبقى عمرة، تبقى عمرة الإسلام في الذي أديها بعد الحج أو في أثناء السنة أو في العام القادم. لا.
فضيلة الشيخ، أشكل علي قول صاحب العدة، قول صاحب العمدة وإن كان أي الوضع في الفرض بعد التحلل الأول ففيه شاذ ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، لماذا أمر أن يحرم من جديد مع أنه تحلل التحلل الأول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف الإفاضة؟
مذكور حتى لمثل مثال ما هو قد من عمد لمثل مثال يقولون أنه لما جاء معه أنه تأثر على الإحرام الأول فيحرم من جديد لأجل أداء الصلاة في الإحرام إزالة لهذا الرجل معه، إزالة لهذا الرجل معه، وهذا ليس واجبا.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا وأراد الإعلان في واسطة الصحف أن يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه؟
لا، أجرى الإعلان عليه، لأنه هو أخذ المال ووصله المقارنة
فضيلة الشيخ، هل الدرس يوم السبت القادم مستمر، حيث سمعت أن هناك محاضرة لفضيلتكم في أحد المساجد؟ فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم؟ فضيلة الشيخ، ما حدود لقطة الشيء اليسير من المال؟ فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية؟
لأن الحمر الأهلية يجب أن
أقارن بالأهلية، وأما الوحشية فهذه يجب أن يجب أن يجب. لو تقرر مثلا أن يكون غدا صلاة استسقاء ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة، فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟
لا، نزل المطر قبل، فإذا نزل المطر غشت الأوجه وحصل المقصود فإنها لا تصلى صلاة الاستسقاء. أما إذا نزل المطر يسير فلا يحصل المقصود صلى صلاة الاستسقاء. أو كان هناك بلاد قصيرة في البلاد لا نجع عليها المطر، نجل على بلدنا في الرياض ولا نجل على البلاد الأخرى في الخارج في السيف وفي الدمام والتي الحاج نستفتي لها ندعو لها في السيف، لأن المسلمين يد الواحد ما نقول إلا سنة أخرى أخوان لما فنفهم. يا نعم.
فضيلة الشيخ، الاستثناء في حديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، هل يجيز التقاط الإبل؟
لا، الإبل لا تلتقط، معها في الأمر والتقاط تجد الماء وتأكل إبل إلى من تحدث ولا عليها خوف من التقاط. لا.
فضيلة الشيخ، أنا موظف مسؤول وقام أحد العاملين بإهداء الحذاء فرفضت، ولكن قمت بشرائه منه لكي ابتعد عن المحذور الشرعي، فهل فعلي هذا صحيح؟ وان لم يكن صحيح فماذا افعل؟
ماذا
تفعل فضيلة الشيخ، يوجد شخص يقوم بالقراءة على المرضى الرقية الشرعية كما يظهر منه، ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس صدرها وظهرها، فهل فعله هذا لا شيء فيه؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟
هذا حرام، لا يجوز يلمس وجه المرأة، لا يجوز يلمس جسمها، هذا حرام عليه. ومثل هذا يتوقع عمره إلى الهيئة، يبلغ عنه الهيئة، والهيئة تتفق معه الإجراء الذي كان عندهم تعليمات عن مثل هذا.
فضيلة الشيخ، إذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين، وعند انتهاء من العمل أعطيته أجرة وزيادة 20 أو 30 ريالا كصدقة أو مساعدة له، هل يدخل هذا في الرشوة؟
هل من حظ من القضاء الذي قال لم كان يعمل هذا وقال خيركم أحسن من القضاء؟ هل إذا كان كنت تحصل لأحد من دين أو أجرة أو قرض وأعطيته زيادة وهي شرط عليه بالقرض، هذا من حظ من القضاء؟ نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض.
لا يمكن أن يكون هذا
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
Thank you.
أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه.
قال:
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأخت، رواه البخاري.
Thank you.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعنة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران.